إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله، فإنها وصية الله للخلق أجمعين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فمن اتقى الله وقاه ومن كل شر نجاه. ثم اعلموا عباد الله أن الله جل وعلا شرع لنا في هذا الدين كل ما نحتاج إليه، كل ما يحتاج إليه العباد من مصالح الدين والدنيا وما ينفع العباد في الآخرة والأولى، فأكمل لنا ديننا ورضيه لنا وأتم علينا به النعمة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما جاء به هذا الدين العظيم مشروعية التداوي والعلاج والحث عليه لمن أصابه مرض، حتى ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التداوي مندوب ومستحب للمسلم أن يفعله. وفيما يلي ذكر جملة من النصوص التي تدل على الحث على التداوي، فمنها ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه شفاء. ومنها ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: الشفاء في ثلاثة، أنه قال: قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. ومنها ما رواه الإمام أحمد والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. ومنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. فقد دلت هذه النصوص على مشروعية التداوي بما أحله الله من الأدوية أو الرقية أو غيرها، دون التداوي بما حرمه الله، فإن ما حرم الله لا يجوز التداوي به بأي حال من الأحوال. ومن ذلك ما يفعله بعض الجهال من الذهاب إلى الساحر أو الكاهن رجاء أن يجد عنده شفاءً أو علاجًا لمرضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من أتى كاهنًا أو عرافًا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وعند أحمد وأبي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فكيف يجوز الذهاب إلى الكاهن الذي مجرد سؤاله يذهب بأجر 40 صلاة؟ وأما إن صدقه فيما يقول بأن يقول: سحرك فلان أو علان أو سحرتك فلانة، فيصدقه بقوله، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو القرآن، وفيه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولا شك أن فيما أباحه الله وأحله غنية وكفاية عما حرمه الله. وكل هذا التداوي إنما هو من باب فعل الأسباب، من باب فعل الأسباب، وإن كان الشفاء حقيقة بيد مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ومنه ولهذا لا يجوز لأحد أن يعتمد على الأسباب وحدها، فيفعل السبب ويعتمد على مسبب السبب جل وعلا. فكم من إنسان تداوى ولكنه لم يشفى، لأن الشفاء بيد الله جل وعلا، وهو التوكل عليه والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه واللجوء إليه وسؤاله الشفاء والعافية، يجمع المسلم بين اعتقاد القلب والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وبين الأخذ بالأسباب الظاهرة. ولهذا قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم ظهر يوم أحد بين درعين لبسهما على صدره حتى لا تصيبه الرماح، ومع ذلك أصيب صلى الله عليه وآله وسلم وكسرت رباعيته وشج وجهه وسقط ثم قام صلى الله عليه وآله وسلم. فالأسباب وحدها لا تكفي، لكن لا بد من عمل القلب، والأسباب وفعل الأسباب من التوكل ودليل على الإيمان. وإن من فعل الأسباب أخذ اللقاح الموصى به من وباء كورونا، وعدم تصديق الشائعات التي تتردد هنا وهناك عن خطورة هذا اللقاح على صحة الإنسان، وأنه مضر له وأنه يقع له كذا وكذا، فكل هذا مجرد إشاعات، والأمر يؤخذ من أهله ومن جهة الاختصاص التي تعرف هذا اللقاح وتعرف مفعوله وأثره. ومما يذكر ويشكر تلك الجهود والإجراءات التي قام بها ولاة أمرنا وفقهم الله لكل خير حيال وباء كورونا، حرصاً منهم على سلامة مواطنيهم وتجنيبهم خطر الإصابة بهذا الداء. ومن آخر ذلك جلب اللقاح الخاص بوباء كورونا وتوفيره للمواطنين بآلاف الريالات، جزاهم الله عنا كل خير وجعل ذلك في ميزان حسناتهم ودفع عنهم كل شر ومكروه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، يحتفل الكفار من النصارى وغيرهم هذه الأيام بعيد آخر السنة الميلادية، وهو ما يعرف بالكريسمس أو عيد المسيح، وهو عيد مبتدع لا أصل له في الإسلام ولا في النصرانية نفسها، وإنما أدخله الوثنيون الرومان إلى النصرانية لما تنصروا في القرن الرابع الميلادي. فلا يجوز فعل هذا العيد ولا التهنئة به ولا تبادل الهدايا فيه ولا قبولها من أجله ولا الإعانة عليه ببيع ما يحتاجون إليه في إقامته ولو كان أمراً مباحاً. ومن تشبه بقوم فهو منهم، فاحذروا من ذلك أشد الحذر، وحذروا إخوانكم وأهليكم وعامة المسلمين من فعله وإقامته والإعانة عليه بأي طريق. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.